إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طيب لا يقبل إلا طيبا، يتقبل من المتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الناسكين وقدوة العابدين صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار، وبعد، فيا جماعة المسلمين، فإن لله تبارك وتعالى في خلقه سننا كريمة ورحمات واسعة. والسعيد هو الباحث عن تلك السنن وهذه الطرق، والمفتش عن ميادين هذه الرحمات. فالنفس تواقة دائما إلى نفعها، ولكن هناك نفوس أرضية تتطلع إلى النفع الأرضي، وهناك نفوس علوية إشراقية تتطلع إلى عطاء الآخرة، تتطلع إلى خير الزاد، تتطلع إلى التقوى، تنظر إلى أعلى وإلى بعيد. من تلك السنن وهذه الرحمات العشر الأوائل من ذي الحجة، والفجر وليال عشر. أشهر التفاسير أن هذه الأيام هي العشر الأوائل من ذي الحجة، نظرا لأنها الثلث الأول من شهر محرم، ثم لأنها الأيام التي تقع فيها أعمال الحج، تلك العبادة السنوية التي فرضها الله على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر. ويروي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي رواية: فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل. هذا الحديث الشريف مروي في البخاري ومسلم، يسمعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه عليه السلام مخبرا صادقا بأن العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى. فيعقدون مقارنة سريعة، اجلس يا أخي اجلس، لأنهم علموا قبل ذلك أن الجهاد أفضل الأعمال، الجهاد الذي يكاد أن ينسى ويحب الكثيرون أن ينسى، لأنه مقرون عند الأفاكين بالإرهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا نوع واحد من الجهاد. ما هو؟ رجل خرج مجاهدا بنوعي الجهاد، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، ثم لم يرجع بشيء لا بنفسه ولا بماله، ثم يأمرنا ويوجهنا الى الاكثار من التسبيح والتحميد والتهليل. حقا انها ايام جعلها الله تبارك وتعالى فرصا للخير ومواسم للعبادة وأسواقا للتجارة وساحات للإنعام والإفضال. فمن منا يأخذ نفسه ويحملها على أن تكون في هذه الساحة بارزة حاضرة؟ من منا تتوق نفسه الى هذا العطاء؟ من منا يقارن بين هذا السوق وذاك الموسم وبين الاسواق التجارية الدنيوية التي يتوافد اليها العالم من شرق وغرب ويضحون فيها بما يضحون طمعا في ربح زائر رغم انه حلال، ولكن ذلك لا يقارن ابدا بعطاء الله تعالى في مقابل العبادة في هذه الايام. فان الله تعالى يعطي عليها عطاءات دنيوية، راحة البال، وضاءة الصدر، البركة في الرزق، البركة في الصحة، البركة في الاولاد، ويزيد على ذلك ما هو أبقى وأثمن وأعلى، وهو العطاء الأخروي. إن هذا محك اختبار لهمة المؤمنين ومقياس عند كل إنسان يعرفه بنفسه، هل نفسه مندفعة إلى هذا الباب؟ هل هو مفكر في هذه المواسم؟ ام ان الخبر يقع عليه غريبا وكأنما لا يفتش عن شيء كما يفتش عن ابواب دنيوية؟ البحث عنها ليس حراما،
حلال صحيح حلال،
ولكن انا اقارن نفسي مفكرا، هل هي مفتشة؟ واذا كنت لا تفكر ولا تفتش قل لها لماذا؟ انسيت ربك؟ هل استغنيت عن عطاء الله؟ ألا تؤمنين بلقاء الله؟ ألا تتوقعين حسابا؟ أتفضلين الدنيا على الآخرة؟ بذلك يكون الإنسان مؤدبا لنفسه ومحاسبا لها وداعيا إياها أن تستقيم على الجادة قبل أن يفوت الأوان. ونحن في هذه الأيام أيها الإخوة نرى مشاهد ينشرح لها الصدر وتطيب بها النفس، النفس المعايشة المتأملة، إذ نرى كثرة عرض الذبائح استعدادا لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يرى ذلك المشهد يفرح فرحا ايمانيا، لانها دليل على ان المسلمين والحمد لله
حريصون
على احياء سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم،
حريصون على التشبه واللحاق بحجاج بيت الله الحرام
الذين ينحرون
تطوعا وواجبا.
كذلك نحن هنا والحمد لله
ننحر ونذبح
الضحايا تقربا الى الله عز وجل،
وان التقرب بالقرابين والذبائح من بهيمة الانعام
عبادة قديمة
قدم البشرية. واقرأ ان شئت قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا
فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ولما تقبل من احدهما وتقبل من الاخر، تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، قال قابيل لا اقتلنك، فنصحه اخوه وارشده الى الطريق
واخذ بيده الى الباب،
فقال انما يتقبل الله من المتقين.
الاضحية ايها الاخوة انما سميت اضحية
باسم الوقت الذي
شرعت فيه،
لانه شرع ذبحها وقت الضحى
اي بعد
صلاة العيد وخطبة العيد. وهذه الاضحية عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد اصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاضحية ايها الاخوة
اختلف العلماء في حكمها، هل هي سنة ام واجبة؟ فقال الامام الشافعي ومعه جمهور من المحدثين والمفسرين
انها سنة مؤكدة، ولكن الامام مالكا وابا حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى
يريان انها واجبة،
واجبة وجوب فوق السنة،
الا ان الامام ابا حنيفة
يرى انها واجبة على المقيم
الموسر،
يعني لا تجب على المسافر ولا على الفقير،
ولكن الامام مالكا يرى انها واجبة على المقيم وعلى المسافر. والامام احمد بن حنبل رحمه الله يقول هي سنة لا يستحب ولا يقبل تركها، يعني لم يقل بالوجوب لان هناك ادلة، ويرى الحكم بالسنة مطلقا انه قليل فيحتاط لدفع المسلمين نحوها،
يقول سنة لا يقبل تركها رحمه الله رحمة واسعة.
لماذا؟ لماذا ندعو له ولا غيره؟ ندعو له بالتأكيد، لان كثيرا من الناس اذ يسمعون كلمة سنة يستهينون بها ويستخفون امرها، ولو علموا ان ذلك عادة لبعض ناس في الدنيا لقلدوهم وماثلوهم، ولكن ان يسمعوا انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون في ذلك عظمة ولا جلالا ولا حبا ولا رغبة ولا اتجاها، ولكن نجد منهم استخفافا وتهاونا بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أصل أحكامها
أنها سنة مؤكدة. ولماذا قالوا سنة مؤكدة؟
لأن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع:
الوتر
والنحر
وركعتا الفجر.
يعني ركعتين سنة الصباح، ركعتين السنة اللي قبل صلاة الصبح، هي فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحن سنة. وقوة قبل ما نمشي من فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقرب الناس الى الله واحبهم الى الله، يزيد عليه ام يخفف عنه؟ المنتظر في عرفنا ان الناس يخففون عن اقاربهم وعن المحبوبين لديهم ولا يثقلون عليهم، ولكن ذلك مخالف لسنة الله، مخالف للأدب الإسلامي. المفروض أن القريب إلى المسؤول في أي مؤسسة في أي موقع أن يحمل القريب أكثر مما يحمل البعيد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الله وأثقلهم تكاليف وأكثرهم واجبات، وأراد الله ذلك لنتعلم منه كيف نسير سفن الحياة، وحتى لا ندع للمجتمع وجها للطعن فينا أنه يدلل فلانا أو يدلل فلانا لأنه قريبه أو لأنه أخوه أو لأنه كذا.
ثلاث
كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر
والأضحى
وركعتا الفجر. وحديث آخر
ترويه أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها:
من أراد أن يضحي
فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
قالوا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي،
علق الأضحية بالإرادة،
دل ذلك التعليق على أنها سنة،
لأن الواجب يفعل قهرا ولا إرادة للإنسان فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما دام الله والرسول قال من أراد أن يضحي وعلق الأضحية بالإرادة فهي لا تتجاوز منطقة السنة.
الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله يقولان هي واجبة. لماذا؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة.
أضحاة يعني أضحية، وعتيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب ويسمونها الرجبية، ولكن العتيرة نسخت وبقيت الأضحية. إن على كل أهل كل بيت في كل عام أضحاة.
العتيرة نسخت
وبقيت الأضحية. وقال صلى الله عليه وسلم الأضحية واجبة. وقال صلى الله عليه وسلم من وجد سعة قدرة فلم يضحي فلا يقرب مصلانا.
من وجد سعة
ولم يضحي فلا يقرب مصلانا. إن للعلماء ردودا تجمع بين الأحاديث، يقولون من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقرب مصلانا،
ليس المراد بها الوجوب، وإنما المراد
تأكيد السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في تأكيد
سنة غسل يوم الجمعة:
غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نطق بكلمة واجب مع أنه ليس واجبا وهو اغتسال سنة، ولكن نظرا للتأكيد
قال
غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طب ولماذا؟ لتلقى إخوانك المسلمين نظيف، نظيف الظاهر
نظيف الباطن. لا تكن كالذين يقولون
لا يعجبك الباب وتزويقه. المسلم ما يكونش منافق، ما يكونش بوشين،
يكون نظيف الظاهر
اغتسالا
واتخاذ زينة.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عنوانا على نظافة باطنه وطهارة داخله.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا بقوله غسل الجمعة واجب،
كذلك أكد سنية الأضحية بقوله
من وجد ساعة
ولم يضحي فلا يقربا مصلانا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وقال بسم الله الله أكبر، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية اللهم تقبل من محمد وآل محمد. هذه الذبيحة أيها الإخوة المؤمنون
يجب أن تكون طيبة،
طيبة
في شكلها، في حقيقتها،
في نيتها،
أن تطيب نفسك بتقديمها،
وأن تكون خالصة لله
بعيدة عن السمعة والمراءة،
وأن تكون من مال حلال،
وأن تكون سمينة، وأن يكون شكلها جيدا،
وجودة الشكل سنة،
ولكن اختيار سلامتها أمر واجب، حيث قال البراء بن عازب
رضي الله تبارك وتعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها،
وفي رواية البين عرجها،
والمريضة البين مرضها،
والعجفاء التي لا تمقي. العجفاء المهزولة التي لا تمقي، يعني التي لا مخ في عظامها،
عظامها ناشفة
ما فيهاش خير،
ولو كان فيها خير ما رماها الطير زي ما بيقولوا.
يختارها قوية ذات لحم وشح وعظامها حية، ولم تكن عجفاء
ولا مريضة،
مرضها ظاهر بين.
ظاهر فين؟
ظاهر في قلة لحمها،
هزال قوتها.
اما المرض الخفيف الذي لا يظهر اثره على جسمها ولا على لونها فذلك لا بأس به.
والعرجاء البين البين ضلعها، يعني التي تعرج عرجا يهزلها، عرج واضح.
اما العرج اليسير فلا يمنع. والعوراء البين عورها، يعني التي خسفت عينها، كما يقول الناس باللغة العامية عينها بركة، يعني شحمة العين راحت. اما التي على عينها بياض ولا ترى بها مع بقاء عينها فذلك لا يمنع. ولكن ذهاب العين اصلا يمنع. واذا لم تجز العوراء من باب اولى لا تجوز العمياء، ده من باب اولى. اذا العيب في العين العوراء البين عورها، وعيب في الرجل والعرجاء البين عرجها، لان العرجاء لا تذهب الى المرعى ولا تلحق اخواتها فيسبقنها في المرعى ولا تجد ما تأكله غالبا، وذلك انت لا تقبله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت في الحديث ضحى بكبشين املحين جميلين. الاملح هو خالص البياض او الذي فيه سواد وبياض، وبياض اكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دم عفراء اذكى اذكى، لو اخذ دم عفراء اذكى عند الله من دم سوداوي، يعني دم كبش ابيض خالص البياض اذكى عند الله قبولا وثوابا وعطاء من دم كبشين اسودين. دم عفراء يعني شاه عفراء بيضاء، يعني اذكى عند الله من دم سوداوي. ذلك قد يكون يعني كبش اسود او نعجة سودة او بقرة سودة، ولكن لحمها كثير، ولكن الله جميل يحب الجمال. والمسلم اذ يفتش عن الشكل الجميل دليل على انه محب لله، دليل على انه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب ان يقدم كما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك عيوب مكروهة ولكن لا تمنع، اذا ذبحتها قبلت مع الكراهة. ولكن العيوب الاربعة اجمع العلماء ان من قدمها لا يجوز ان تكون اضحية ابدا. ولكن في عيوب اخرى بسيطة، منها مثلا المقابلة والمضابرة والشرقاء والخرقاء والصمعاء والجداء. الصمعاء اللي مولودة ودنها صغيرة، والجداء اللي ضرعها صغير او ناشف، والمقابلة مشقوقة الاذن او مقطوعة الاذن من اعلى، والمضابرة مقطوعة الاذن من اسفل، والخرقاء اذنها مثقوبة، والشرقاء اذنها مشقوقة، والمعضوبة المكسور حتة من قرنها. هذه عيوب لا تمنع الانسان ولكنها مكروهة. وبعض العلماء قال اذا كان قرنها مكسورا وذهب نصفه او اكثر من نصفه لا تجوز. والامام مالك يقول اذا كان قرنها مكسورا وينزف دما فلا تقبل، وان كان ينزف دم تقبل. وتسألني وتقول واذا كانت شاه او خروف لا قرون له، يعني اجم اسمها الجماء، الجماء المولودة بلا قرون، قال الجماء تقبل. لماذا؟ لانها ولدت هكذا، لا يعد عيبا، لا يعد عيبا. واما الكبش الخصي المخصي كما يقولون، الخصي مقبل، يقبل. ليه؟ لان الخصاء يزيد لحمة ويزيد شحمة ويطيب لحمة، فقد حصل له من زيادة اللحم والشحم وطيب اللحم ولذاذة طعمه اكثر مما ذهب بذهاب الخصيتين. والخصيتان غير مرغوبتين في رأي الفقهاء، لان المخصي كما تعلمون يعني لا ينزو على الانثى، وبذلك تتوفر له قوته ويكثر لحمه ويكثر نفعه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين
ان البدنة يعني البعير او الجمل الذي سنه بدأ في الخمس سنوات يعني قضى اربعة ودخل في الخمس يجوز ان نضحي به عن سبعة. وكذلك البقرة التي مضى عليها سنتان ودخلت في الثالثة. اي عجل اي بقرة لم يمض عليها سنتان كاملتان لا تجوز بها الاضحية. اسمها السني، سني يعني مضى عليها سنتان ودخلت في الثالثة او سنتان كاملتان يجوز ان يضحى بها عن سبعة. واما الكبش فيضحى به عن واحد، ولا مانع من ان يضحي الانسان بكبش عنه وعن اهل اسرته، عن اسرته مش خواته وعمامه، عن اسرته يضحي بكبش شريطة الا يقل الكبش عن ستة اشهر. ستة اشهر يسمى جذعا. وابن الاعرابي رحمه الله يقول ان الكبش اذا كان ابواه شابين، يعني ابوه اللي لقح الانثى قوي والنعجة التي ولدته شابة قوية، ذلك يجزع على ستة اشهر او ثمانية. ولكن الذي ابواه هرمين ابن نعجة كبيرة ندر ان يجزع قبل ثمان شهور او عشرة، فالذي بستة اشهر ان يكون قويا، دليل على انه اجزع يعني اصبح صالحا للاستفادة واللقاح. ما دام صالح للقاح اسمه جذع. وتعرفونه ايها الاخوة بان شعره يكون نائما، اما اذا كان شعر الكبش الصغير لا يزال واقفا فهو لم يجزع ولا تجوز به الاضحية. للعلماء ايها الاخوة المؤمنون اراء حين نستسمعها وتعايشها تعرف مدى حب العلماء لدينهم ومدى اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ايها افضل، ايشترك سبعة في بدنة او في بقرة او كل واحد يقدم كبش؟ اختلف الفقهاء. بعضهم قال لو واحد قدم بدنه افضل لوحده ثم بقرة ثم الشاة، ولو قدم شاة وحده افضل ثوابا من ان يشترك في بقرة او بدنه. الامام مالك رحمه الله يقول لو قدمت شاة او كبشا وحدك افضل من ان تقدم بدن وحدك. لا اله الا الله، رأي غريب يا امام مالك. الكبش ماذا فيه من اللحم وماذا يكون ثمنه، والجمل او البقرة ثمنها بالالاف ولحمها ربع طن مثلا. تقول لو قدمت كبش لوحدك افضل من ان تقدم بقرة لوحدك؟ قال نعم. لماذا؟ عند مالك رحمه الله الاقتداء برسول الله والتشبه برسول الله احب اليه من المنفعة. قال ضحى رسول الله بكبشين املحين، فاحسن ضحية ان نقتدي برسول الله. هذا رأي الامام مالك. شوف الحب. الائمة التانيين ليسوا مخطئين، نظروا الى نفع الفقراء، قالوا البدن او البقرة اكثر ثمنا واكثر لحما واعظم نفعا، وهي شرعت من حكمتها التوسعة، من حكمتها التوسعة على الفقراء والمساكين واهل البيت، فكلما حققت الحكمة كانت افضل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الثانية بقرة والثالثة شاه والربعة دجاجة والخمسة بيضة، والذي جاء والإمام يخطب وأخذ يتخطى الرقاب فلا ثواب له ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المؤمنون، بقي أن نتكلم عن وقت الذبح وأيام الذبح، وهل يجوز ذلك ليلا ونهارا أم نهارا فقط، وذلك في الخطبة الثانية بإذن الله. واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نمضي فيما وعدنا، أقول في الواقع الأولى بالأحكام الفقهية أن تكون في الدروس حتى يكون فيها نقاش وجواب وسؤال وجواب، ولكن نظرا لإعراض الناس عن الدروس لأنهم علماء والحمد لله يعني ليسوا في حاجة للدرس ولا بتاع، اضطررنا إلى أن نقول ذلك على المنبر إبراء للذمة وأداء للواجب، لأن الواجب أن نستبصر وأن يعلم بعضنا بعضا وأن نتفقه في دين الله، ومن يرد الله به خيرا فقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين، فهم الدين وفهم الأحكام الإسلامية، هو أعظم خير يعطيه الله تعالى للإنسان. والناس نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يحببنا في مجالس العلم وأن يعرفنا بجهلنا. الذبح أيها الإخوة على رأي الجمهور وجميع العلماء يعني أئمة المذاهب لا يجوز ولا يقبل أن تكون أضحية إلا بعد مرور وقت من طلوع الشمس يسع لجواز صلاة العيد وأداء صلاة العيد وخطبة العيد، يعني بعد الصلاة وبعد الخطبة. فرضنا بلدا لم تصل العيد، فرضنا، أو كثرت السيول بها وحالت دون صلاة العيد، يظلون لا يذبحون حتى يصلى العيد، متى؟ يقول إذا مضى وقت يسع لذلك جاز الذبح سواء صلي بالفعل أو لم يصلى بالفعل. وبعض العلماء يشترطون فعل الصلاة، لابد يصلي، لابد يكون بعد صلاة فعلية وليس بعد مرور وقتها فقط. والذين قالوا يجوز بعد مرور وقت يسع للصلاة والخطبتين، قال صلاة وخطبتين قصيرتين على قدر ما يمكن الخطيب أن يخفف على الناس حتى يمكنهم من الذبح والتوزيع إرضاء للفقراء. ومن ذبح قبل الصلاة لابد أن يعيد. وكلكم تسمعون حديث الذي فيه أبو بردة، هذا كلام مشهور يعني، البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول عن خاله أبي بردة ابن نيار، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، ما معناه يعني؟ فقام أبو بردة وقال يا رسول الله أنا ذبحت وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفأضحي بها؟ إيه الجزعة؟ جدي أو معزه ابن معزة يعني، وسنها 6 شهور مثلا، هي 6 شهور في الكبش تجوز، ولكن في المعيز لا، في المعيز لابد يكمل سنة ويدخل في التانية. قال انا عند معزة ولا جدي يعني جزعة يعني ما بلغتش سنة. فقال له ضحي بها يا ابا بردة ولا تجزئ عن احد بعدك. ليه؟ لما؟ لانه قدم الذبحة على الصلاح فكانه اعادة، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر المسلمين من ان يقتدوا به. ولذا قال ولا، لان الناس بتصلت اي باب يفلتوا منه، قال ولا تجزئ عن احد بعدك. الذبح بعد الصلاة ويجوز يوم العيد وثاني يوم العيد وفي الثالث من ايام العيد، يعني يوم العيد ويومان من ايام التشريق. التشريق يعني تجفيف اللحم، اللحم المحفوظ، يعني لا تقولون مصانع قهوة ولا من عارف ولا فرج الله ولا ايه. قديما يعرفون كيف يجففون اللحم وكيف يحفظونه، وكانوا يجففونه في منى. ويروي احد الصالحين من الصحابة او التابعين الله اعلم انهم كانوا ينشرون اللحم في منى وفي الصيف وفي الشمس فلا تقع ذبابة على اللحم في منى، ولا تأتي الحدأة ولا الغراب، مع ان اللحم احمر والحدأة تنزل على اي حاجة حمرة تنزل عليها تفكرها لحمة، ولكن لانها ضحايا المسلمين وهدايا الحجاج وفي رحاب بيت الله ونسك مقدم لله يحفظه الله تبارك وتعالى بحفظه. الذبح يجوز يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم عند الامام مالك والامام ابي حنيفة والامام احمد. الامام الشافعي رحمه الله يقول يجوز الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده ايام التشريق. واشهر الاراء ان الذبح يجوز ليلا ونهارا، طبعا بالنهار افضل، ولكن الاشهر انه يجوز نهارا وليلا. وهناك اراء لبعض التابعين ومنهم عطاء وابن سيرين رحمهم الله يقولون ان الذبح جائز الى هلال المحرم. هناك رأي لعشرة ذي الحجة وهناك رأي لهلال المحرم، ولكن ائمة المذاهب اقصر يوم العيد وثلاث ايام بعد العيد تجوز الاضحية فيها. واما الاكل والتوزيع فيستحب ما تعرفونه، الثلث والثلث والثلث، هذا امر مستحب. وبعض الامام الشافعي يقول ياكل النص. لماذا يا امام؟ قال لان الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. قال على اثنين، كلوا منها ادي واحده واطعموا البائس الفقير واحده، يبقى النص والنص. ونفس آية بعدها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، فقسمها نصفين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واطعموا وادخروا. فالرأي الاوسط والامثل ان تأكل الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بالثلث. وانصح نفسي واياكم ان كنتم من المضحين يعني ان نهتم ونعنى بنصيب الفقراء، ان يكون هو الاطيب وان يكون هو الاكثر وان يكون هو المحبوب، لانك وزملائك واقاربك وانسابك طبعا كثيرا ما اكلتم وكثيرا ما ستأكلون، ولكن الفقراء البؤساء المحرومين هذه فرصتهم، ارضوهم، اجبروا خاطرهم، ضمضوا جراحهم، اسعدوا اولادهم، وقدموا لهم اطيب ما تختارون من اللحم، ارضاء لهم وبرا لهم وارضاء لله تبارك وتعالى، لان الله وصانا بهم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منكم جميعا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم قنا شر انفسنا، اللهم قنا شر انفسنا، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم افتح اعيننا على الحق، اللهم افتح اعيننا على الحق، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سخ ايدينا، اللهم سخ ايدينا، واطبع نفوسنا على الكرم، وتقبل منا انك انت ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عوراتنا، وامن روعاتنا، واقل عثراتنا، وتقبل حج حجاجنا. اللهم اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، ولقنا واياهم نظرة وسرورا، واجزنا وهم جنة وحريرا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. ونسألك يا الله ان ترفع البلاء عن المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. اللهم حرر بلادنا، وانقذ مقدساتنا، واجعلنا من المتعاونين المتآخين. اللهم اشرق نفوسنا بنور الوحدة والتضامن. اللهم نور قلوبنا بأخوة الإيمان. اللهم نور قلوبنا بأخوة الإيمان. اللهم اجعل العيد عيدا سعيدا طيبا على جميع المسلمين. اللهم اجعله عيدا سعيدا طيبا على جميع المسلمين، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم اجمعنا على الحق، والف بين ولاة الامور، واجمعهم على كتابك وسنة رسولك، انك على ما تشاء قدير. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقيموا الصلاة.
الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله